باب في الرجل يستاك بسواك غيره. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. ثم قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه باب في الرجل يستاك بسواك غيره أيجوز ذلك أم لا؟ هل يجوز لي أن أستاك بسواك أبي أخي زميلي صديقي زوجي أو أن ذلك في مكروه؟ نتحاشى ذلك. ربما أن يكون الفم فم المستاك فيه أذى فينتقل هذا الأذى إلي ولذا يمنع أن يستاك بسواك الغير، أم أن الأمر جائز؟ فما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ الذي ورد ما روى محمد بن عيسى قال أخبرنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، سبعة فقهاء بالمدينة منهم عروة بن الزبير رحمه الله، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عروة بن الزبير يكثر من الرواية عن خالته، عائشة خالته، عائشة أخت أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله ولها من العمر 6 سنوات، 6 ودخل عليها بالمدينة وعمرها 9 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة بنت خويلد وله من العمر 25 عام، خديجة أكبر منه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والنبي أكبر من عائشة. تقول عائشة عندما روت لابن أختها الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن، يعني يستعمل السواك الذي يجري على أسنانه، كان يستن يعني يستاك هكذا في لغة العرب، تقول يستن، تقول يستن أو تقول يستن بكسر التاء. وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجد النبي يستاك صلى الله عليه وسلم فأوحي إليه في فضل السواك، أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فضل استعمال السواك، وأوحي إليه أن كبر كبر اعطي السواك الأكبر، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم السواك الذي كان يستاك به للرجل الأول الأكبر، وبعد ذلك الأكبر أعطاه بعدما دفعه النبي إليه لينال بركة رسول الله. هذه ماشية، لو قال قائل لما لم يغسله؟ الجواب لم يغسله لينال البركة، والتبرك بآثار النبي، ما باشر جسد النبي، من فصل عن النبي عرق بصاق مخاط يتبرك به، لا مانع من ذلك. العلماء متفقون على هذا، الذي يباشر جسده قميصة عمامة قلنسوة الذي باشر جسده يجوز التبرك به يوم أن كانت هذه الأشياء موجودة، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه هو نفسه قال للنسوة أم عطية وغيرها من النسوة اللاتي كنا يغسلن ابنة النبي زينب لما ماتت زينب، أتى إليهن وقال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، يعني اغسلنها بماء وسدر، السدر صابون في ذلك الوقت، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، عندما تنتهين من الغسل أعلمنني. فلما انتهينا من الغسل أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم عطية فألقى إلينا حقوة وقال أشعرنها إياه، أخرج النبي إزارة الذي يلي جسده وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الإزار شعارا يلي جسدها حتى تنالها البركة، لا مانع من التبرك بهذه الأشياء. والقاعد عند أهل العلم أنه يتبرك بمن فصل مخاط بزاق بصاق، لا مانع لا بأس، بما باشر لا بأس، لكن يتبرك بشيء لم يباشر لم ينفصل. الآن نحن في مسجد النبي، أتبرك بهذه السارية، أتبرك بالمنبر، أتبرك بهذه الدكة التي عملها الأتراك والتي زادها آل سعود، لا والله، لأنها ما باشرت النبي ولا انفصلت من النبي، وإنما هو مرمر ربما أنه أتي به من أوروبا وما إلى ذلك. البركة إنما تكون بمن فصل، ولذا كان الناس يتبركون بقميص النبي، يأتون إلى عائشة ويأتون إلى أسماء ويأخذون القميص الذي كان النبي يلبسه صلوات الله وسلامه عليه، يغسلونه للمرضى، يعملون ذلك من باب الاستشفاء، والصحابة متوافرون ولم ينكر ذلك أحد. إذن علينا أن نستن بالسنن، وما لم يسنه رسول الله نبتعد عنه. فالرجل الأول أخذ السواك واستن به، ما أمره النبي بأن يغسله، قلنا للبركة. الرجل الثاني الأصغر أخذ السواك أيضا واستن به، والنبي يرى ولم يمنع، سور المسلم طاهر، سور المسلم طاهر، شربت من إناء تعطيه أخاك يشرب لا بأس، طاهر ليس بنجس، إلا إذا كان مريض ممن يستعمل هذا التنباك المؤذي، والله إنك لا تستطيع أن تشرب ماء زمزم عندما يشربه البعض، لأنه عندما يأخذ ويشرب ويتنفس في الإنام تعلق الرائحة الكريهة التي تمنعك من شرب هذا الماء المبارك. لما؟ لأنه قد آذى نفسه وآذى غيره، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا يجوز الاستياك بسواك الغير لا مانع، بشرط رضاه، وفي الحديث دلالة أيضا على أنه إذا وجد في الموضع أو حضر في الموضع اثنان فإنه يعطى الأكبر وبعد ذلك الأصغر، كبر كبر، جاء اثنان إلى مجلس الحكم فمن يتكلم أولا؟ الأكبر ثم الأصغر، هذه آداب نبوية، الإسلام راعى هذا الأمر، كبر 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 كبر. لما قتل أخو عبد الله بن سهل في خيبر وأتى حويصة ومحيصة وأراد الأصغر أن يتكلم قبل الأكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمن أراد أن يتكلم وهو صغير: كبر كبر. دع الأكبر يتكلم أولا وبعد ذلك أنت. الرجلان أتيا إلى رسول الله، والحال أن النبي استاك، وقد أنزل إليه وأوحي إليه في فضل السواك، فأعطى الأكبر وقال: أنت الأكبر، لأنه أمر بالأكبر فالأكبر، لا لشهادة، لا لأن له مال أكثر، لا لأن له جاه أكثر، وإنما هذه السنة، إلا أن يتنازل الأكبر للأصغر. هذه واحدة. أما إذا كان جلوسا فالذي يبدأ به الأيمن قبل الأيسر، إذا كان الصغير عن اليمين والكبير عن اليسار وأتي بالشراب وشرب الأكبر، يبدأ باليمين ثم بعد ذلك بالشمال باليسار. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح ليشرب، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره شيخ هذه الأمة أبو بكر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى من الشرب، السنة أن يعطى الأيمن وبعد ذلك الأيسر. الأيسر كبير، الله جل وعلا كرمه، وابن عباس كرمه الله لكنه أصغر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج الوضع: النبي اجتماعي، النبي عليه الصلاة والسلام على كمال الأدب صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه فأحسن تأديبه، كيف يخرج من هذا المأزق؟ الكبير عن اليسار والصغير على اليمين، والسنة أن يعطى اليمين. قال: أتأذن لي أن أعطي الماعون الإناء أعطي أبا بكر؟ أتأذن لي أن أدفع الإناء لأبي بكر لأنه أكبر منك؟ لكن ليس لأبي بكر حق في هذه الحالة، لأن النبي جالس وأتي بالشراب أو الطعام، السنة متى ما انتهى أن يعطي لمن كان على اليمين، لا أن يتنقل. جيء بالقهوة، جيء بالشاي، جيء بالشراب لمن طلب، للكبير أولا، صاحب الدار شرب، ماذا يصنع؟ يعطي اليمين، لكن لا ينظر، يوجد رجل كبير هناك يعطيه، يوجد رجل تاجر يعطيه، والأيمن متروك حتى يتنقل وينتهي، وبعد ذلك يأتي إلي أنا الأضعف الأفقر، والله ما أبغى بعدها. يعني تمشي تعطي 15 16 20، وبعد ذلك تأتي إلي وأنا الأيمن. ولذا قال النبي: أتأذن لي أن أعطي هذا أبو بكر؟ نرى ما موقف ابن عباس. أأذن؟ ما أذن ابن عباس، ما أذن. قال: والله لا أوثر على سورك غيري أبدا، ما دام أنا حق أنا ما أعطي أي أحد، لا أبا بكر ولا غير أبي بكر. فتل النبي الإناء في يدي ابن عباس وشرب رضي الله تعالى عنه، ثم أعطي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القاعدة: إذا كان قد أتيا ننظر إلى الأكبر، إذا حضر معا نقدم الأكبر على الأصغر، لكن في حالة ما إذا كنا جلوس، هذه آداب نبوية، آداب شرعية تخرجنا من مآزق كبيرة، ماذا نصنع؟ يعطى الأيمن كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الإناء ابن عباس. ما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الرجلين أتيا ودخلا على رسول الله، والسواك في فم النبي، والنبي استاك. بعدما انتهى أعطى الأكبر، لأنه أوحي إليه في فضل السواك أن كبر كبر، اعطي السواك أكبرهما، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم السواك أكبرهما صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد، لأنه يقول أيستاك بسواك غيري؟ الجواب نعم، هذا رسول الله أعطى السواك للرجل الأكبر، والرجل الأكبر أعطاه الثاني. إن أعطاه السواك أيجب عليه أن يغسله؟ لا، لا يجب عليه. من المصلحة والصحة وما إلى ذلك أن يغسله. الفم ليس بنجس، فم المسلم طاهر، إن المؤمن لا ينجس، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب غسل السواك. أبو داود فقيه رحمة الله تعالى عليه، أولا ذكر لنا أيجوز أن نستاك بسواك الغير أم لا، ثم بعد ذلك ذكر هذا الباب، أيجوز أن نغسل السواك أم لا، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استاك بسواكه وما أكثر ما كان يستاك صلوات الله وسلامه عليه أيغسل أم أنه يبقى هكذا؟ قال: حدثنا محمد بن بشار ولقبه بندار. عندنا محمد بن بشار وعندنا محمد بن جعفر، علمان. محمد بن بشار يقال له بندار، ومحمد بن جعفر يقال له غندر. فمحمد بن بشار قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أخبرنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال: أخبرنا كثير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، عندما ينتهي من استياكي يعطي السواك لعائشة: اغسليه. في هذا دليل على جواز غسل السواك بعد الانتهاء، الذي علق على السواك يغسل ويبقى نظيف حتى إذا أراد المرة الثانية أن يستاك استاك والسواك نظيف، أخذ الفرشة استاك بها انتهى، يغسل الفرشة يدخلها في الإناء في ماعونها غلافها تبقى طاهرة، عنده سواك من أراك من أي شيء استاك، السنة أن يغسله ويضعه حتى يبقى نظيفا، عندما يريد أن يستاك ثانية يجده نظيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام استاك، قالت: كان النبي استاك، وكان يتدل على الدوام والاستمرار، فيعطيني السواك لأغسله. قالت عائشة: فأبدأ به فأستاك، أنا قبل أن أغسل السواك أستاك أيضا لتنال بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة حصيفة عاقلة، حصان رزان، عالمة فقيهة، ليست بسهلة، الصحابة يتوافدون على بيتها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونها مسائل لأنها قد تعلمت من رسول الله وتفقهت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن ما كانت تبرز ولا يرون وجهها، وإنما تكلمهم من وراء حجاب، مع أنها أم المؤمنين زوج رسول الله، حرام على كل مسلم أن يتزوج بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تأدبنا بأدب الله وأتمرنا بأمر الله وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ما كنا يبرزنا بعدما أنزل الله الحجاب، أولا كنا يظهرن ويرى المرء وجوههن، وبعد أن أمر الله جل وعلا بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار غطاء الرأس، أمرهن الله تبارك وتعالى أن يضربن بالخمر على جيوبهن. كيف يضرب بالخمار على الجيب؟ الخمار على الرأس، والجيب هنا الذي نحط فيه الفلوس، كيف يقع هذا؟ لا، ليس هذا الجيب، الجيب عند العرب موضع الثديين والصدر والنحر. فالله تعالى أمرهن، أي نسوة المسلمات المؤمنات، أن يأخذن الخمار ويضربن به على جيوبهن لئلا يرى ترى وجوههن. الوجه هو الجاذب، المغناطيس الأكبر، الحدقة، رموش العين، الفم، الحمرة، الخدين، هذه الجاذبة. وأما الرجل، الساق، اليد، الرؤية لا ترغب في الزواج، وإنما الذي يرغب في الزواج وفي النظر إلى المرأة هذا الوجه، التقاسيم التي جعلها الله تعالى في هذا الوجه، هذا الأمر الذي تساهل فيه المسلمون اليوم واعتبروا أن هذا أمر عرفي عادة لا بأس. ما كانت المرأة في الجاهلية تبرز، بعد أن جاء الإسلام كانت تخرج عينا واحدة لترى بها الطريق وتمشي، ما كانت تبرز وتخرج وجهها، حتى جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه فاستطاع أن يبيح للمرأة أن تبرز وتظهر، لأنها متقدمة ولأنها متمدنة. ما تبرز الوجه فقط، النحر، الصدر، بل معقد الثديين يرى من المرأة المسلمة اليوم، وهي امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل إن ظهرها يبدو، بل إن إبطها يظهر، بل إنها على الوضع الذي يعلم.